السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الفاضل وأحسنتم وبارك الله بيكم وجعلكم الله في صحة وعافية ومأمن وأيدكم دائما في خدمة الإسلام الأصيل، جزاكم الله خير الجزاء. شيخنا أنا سوف أبعث الأسئلة لكم إن شاء الله، والأخوان اللي يريدون يسألون على المايك رجاء يرفعون يديهم نرفع عنهم النقاط. هذا السؤال الأول، وإن شاء الله الأسئلة الباقية، والأخوة اللي يريدون يسألون جناب الشيخ يرفعون أيديهم إن شاء الله، وخصوصا ضيوفنا الأعزاء لهم كامل الحرية أن يسألوا. تفضلوا شيخنا الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: نقول إن عبادة الأئمة عليهم السلام كانت من أشرف العبادات وأرقاها، لأنها عبادة الأحرار، أي لا خوف فيها من النار ولا طمع فيها في الجنة، إذن كيف نوجه قوله تعالى على لسان علي والزهراء صلوات الله وسلامه عليها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا؟ طبعا الجواب على ذلك، تارة نقول إن الداعي للعبادة شيء، يعني ما هو الداعي للعبادة؟ كما قال أمير المؤمنين: وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. لكن مع ذلك هذا لا ينافي أن يكون الإمام يخاف من غضب الله ويخاف من عقاب الله، ويعني يحب نعيم الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس هو الداعي للعبادة. في فرق بين أن يكون هو الداعي للعبادة، نقول لا، الداعي هو أنهم وجدوا الله أهلا للعبادة فعبدوا، لا أنهم كانوا خائفين من النار. لكن لا مانع أنه يخاف من النار، من غضب الله ومن نار الله سبحانه وتعالى. السؤال الثاني هو: من البنات التي زوجهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله إلى الكفار قبل البعثة، من البنات التي زوجهم؟ ولسنا نحن الشيعة نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم قبل البعثة وبعدها، وهو طاهر متولد من موحد وموحدة، فكيف تستقيم هذه الرواية؟ أما البنات كما ذكرنا في خلال المحاضرة، زوج زينب من العاص بن الربيع، وزوج ابنته الظاهر أنها رقية من ابن أبي لهب، أو ابنتين له من ابني أبي لهب، ثم لما طبعا ما دخل بهما، فبعد ذلك جاء الإسلام، و أبو لهب طبعا رفض أن يتزوج ابنه ابنتي النبي. وطبعا بالنسبة إلى زينب بنت رسول الله، النبي فصل بينها وبين زوجها. أما أنه ولسنا نحن الشيعة نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله معصوم قبل البعثة، لا، نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى، قبل البعثة وبعد البعثة، مما هو متعلق بالتبليغ ومما هو غير متعلق بالتبليغ، معصوم في كل شيء من أفعاله. يعني أنا ما فهمت السؤال، هذا الشق الثاني، ولسنا نحن الشيعة نعتقد بأن النبي كذا وبعده، وهو طاهر متولد من موحد وموحدة، فكيف تستقيم هذا؟ ما فهمت يعني بالضبط ماذا تريد. سؤال: وردت بعض الروايات التي تفيد كراهة تعليم المرأة الكتابة، ومع هذا نجد أن هناك بعض فحول علمائنا بأن لهم كريمات مجتهدات، كيف التوفيق؟ أولا بالنسبة إلى الكتابة، صحيح أنه ورد في بعض الأخبار، لكن لكل زمان متطلبات. يعني هذا طبعا مو حرام، صار يعني مكروه أن تتعلم الكتابة، لكن لما هذا المكروه يتعارض بما هو أهم وتمس الحاجة إليه أعظم، مثلا إذا كان هناك هذا العالم يسكن في بلد وهذه البلد تحتاج النساء فيها إلى التعليم والتثقيف وغير ذلك، فلا بد أنه يستعين بابنته إذا كانت عندها أهلية لذلك فتتعلم القراءة والكتابة وغير ذلك من أجل هداية النساء في تلك البلد. الآن نحن في زماننا بعد مستحيل أنه يعني أن البنت ما يمكن أن تتعلم، ما تتعلم القراءة والكتابة، لأن الزمان صارت له متطلبات. يعني المرأة الآن إذا ما تعرف القراءة والكتابة ربما لا يتزوجها أحد، البنت لا يتزوجها أحد، فغير أنه أيضا لا تكون عندها الثقافة والاطلاع وغير ذلك كالتي تستطيع أن تقرأ وتكتب، وهذا شيء واضح ومعلوم. هناك سؤال أيضا آخر، إذا شاهد المعصوم الإمام المعصوم وكان مبسوط اليد حادثة تستلزم الحد مثل الزنا مثلا وكان لوحده، فهل يقيم الحد على الجاني؟ هذه مسألة تطرح، هي أن المعصوم أو الحاكم عموما، الحاكم الشرعي، هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه؟ الذي هو المعروف عند العلماء والمشهور شهرة عظيمة أن المعصوم يحكم بعلمه، لأن هنا يصير هناك تعارض بين، أو بمعنى آخر لما هو رأى بعينه، فلما رأى بعينه ففي هذه الحالة صار عنده علم، و البينة والشهادة لا تورث العلم وإنما تورث الظن، الظن إنما يلجأ إليه إذا لم يتيسر العلم، فإذا تيسر العلم لا نحتاج إلى الظن. ولذلك أفتى أغلب العلماء بأنه يحكم المعصوم بعلمه ولا يحتاج إلى البينة. هل نستشف من خلال البحث أن أم كلثوم كانت طفلة وأنها لم تكن في سن زواج، وهذا بحد ذاته ينفي رواية الزواج؟ طبعا مسألة نفي حادثة الزواج وإثبات حادثة الزواج ليس هذا راجع إلى، يعني ليس بكيفي أو بكيفك، وإنما هو راجع إلى الأدلة، متى ما ثبتت الأدلة نأخذ بها. بالنسبة إلى أم كلثوم هي كانت صغيرة لا إشكال، بالنسبة إلى عمر، عمر في سن أكبر، الروايات التي تحدث عنها تحدث أنها كانت صغيرة، فإذا كانت كذلك طبعا هذا كونها صغيرة لا يعني أنها لم تصل إلى سن الزواج، ولا يمكن أن نرد الروايات بهذه الطريقة، وإنما نرد الروايات بالأسانيد إذا كان السند غير صحيح، أو إذا كان هناك محذور وإشكال يستلزم على الرواية إذا نحن صححنا هذه الرواية. تفضل أخي العزيز سيد موسى، أظن كل الأسئلة التي أرسلتها إلي في الخاص أجبت عليها. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك سؤال آخر إن شاء الله أبعثه جنابكم على البرايفت إن شاء الله تستلمون. شيخنا الحبيب، الأخوان اللي يريدون يرفعون يعني يريدون يسألون خلي يرفعون يديهم لكي من يأتي إن شاء الله كل الأسئلة نأخذها رجاء، فليتحضرون الأخوان. شيخنا، هل يعني نعتبر وصول أحد العلماء أو اثنين أو ثلاثة من العلماء على أن هذا الزواج قد تم، هل يعني راح تكون تعبدية أم تبقى اجتهادية للعالم الذي يبحث بهذا الموضوع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني شيخنا لو مثلا أنا بالنسبة إلي كشخص لما أجي وأريد أطرح هذا الموضوع يجي واحد يريد يتزوج امرأة ما يطول امرأة زين، بعدين هاي الامرأة تروح تتزوج، يجي نفس هذا الإنسان يزوج بيتها، يعني ما ممكن نجد مثيل إلها بالتاريخ. هذا الوصول الذهني لرفض هذا الزواج الذي قد يصححه البعض وينفيه المفيد قد في ذاكرتي، فما موقفنا احنا شيخنا الحبيب بمثل هذه التضادات والتضاربات؟ تفضل شيخنا الفاضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اما مسألة يعني زواج عمر بن ام كلثوم، هذه مسألة هي في الواقع تاريخية، هي مسألة تاريخية. اذا كانت مسألة تاريخية هي محل الاجتهادات، شخص يقول انا بحسب ما توصلت اليه من الادلة انها ان هذا الزواج وقع، شخص اخر يقول لم يقع، لكن الذي يريد ان يدلي بدلوه في هذه المسألة لابد ان يستند الى ادلة. اما انه يقول لا انا بالنسبة لي ما احب انه وقع، ما احب هذا الشيء، اقول لا ما وقع، انا انكر هذا الزواج، لا. المسائل التاريخية والمسائل العلمية لا تعالج بالاهواء ولا بالامزجة ولا بالرغبات، وانما بالادلة. متى ما ثبت بالدليل قلنا به شئنا ام ابينا، يعني لابد ان نتبع الدليل فيما نحب وفيما نكره، لا اننا نتبع الدليل فيما نحب ويعني نأخذ بعنق الدليل إذا كان دل على خلاف ما نحب، لا، هذا ليس هو الأسلوب العلمي. أما ما تفضلت به أخي العزيز سيدنا العزيز هو أن عمر كان خطب السيدة فاطمة سلام الله عليها والنبي ما وافق على ذلك، فهل من المعقول أن يخطب ابنة امرأة هو تقدم إليها؟ يعني هذا ما في استحالة، لا استحالة في البين، خصوصا إذا كان ربما الشخص يهدف إلى عنده مثلا غرض، عنده غاية من الزواج من بنت النبي، ما حصلت هذه الغاية، إذن ربما يجد أن غايته تتحقق إذا تزوج من بنت البنت، هذا يعني ما في استحالة في حد ذاته. لكن كما قلت هي مسألة اجتهادية ولابد أن نردها بدليل صحيح أو نقبلها بدليل صحيح، لا نتبع الرغبات والأمزجة والأهواء. السؤال هنا، هل يستحب الزواج أكثر من امرأة؟ طبعا إذا كان الشخص يعني هناك أهداف من الزواج من أكثر من امرأة، يعني فلا بأس، يعني يستحب ذلك. أما إذا كان لا، إذا كان هو يريد أن يتزوج بأكثر من امرأة وهو غير قادر على أن ينفق على امرأة واحدة، يعني في بعضهم ما يستطيع أن يتكفل بنفقة امرأة واحدة، يريد الزواج الثاني، هذا طبعا لا يكون مستحب الزواج من المرأة الثانية، بل ربما يكون حراما. وهكذا يعني المسألة إذن لا يمكن أن نقول إنها يعني على عمومها. سؤال، ما فائدة البحث عن حكم المعصوم بعلمه أو لا وأضرابها من المسائل؟ أليس في ذلك تقييدا لتكليف المعصوم عليه السلام وهو أعرف بوظيفته وتكليفه؟ نعم، هو الإمام أعرف بوظيفته وتكليفه، هل أنه يحكم بعلمه أو يحكم يعني ما تثبته البينة، صح المعصوم أو لا؟ بس نحن من باب المعرفة، يعني الآن لما نقول هل يجوز على الله سبحانه وتعالى كذا، نقول نعم هذا يجوز على الله وذاك لا يجوز على الله، هذا يمكن أن يصدر من المعصوم وذاك لا يمكن أن يصدر من المعصوم، لا أنه نحن يعني نعلم المعصوم ونخبر المعصوم بوظيفته، لا، من أجل المعرفة فقط. ثم الكلام عام، الكلام عام في المعصوم وغير المعصوم، يعني هو في الحاكم الشرعي. يعني لو أن الفقيه كان مبسوط اليد، تأتي هذه المسألة أيضا، تأتي هذه المسألة أيضا، هل يحكم بعلمه أو يحكم بالبينة؟ حتى لو يعلم بشيء وجاءت بينة على خلاف ما يعلم، هل يحكم على طبق البينة ويخالف علمه، أو يحكم بعلمه ويخالف البينة؟ هذه أيضا المسألة جارية في هذا الفرق. كم بنت كان للرسول، وهل بنت من خديجة الكبرى، وهل هناك الظاهر بنت من خديجة الكبرى أو بنات للرسول الذين تزوجوا من الكفار؟ المعروف والمشهور عن علماء الإمامية أن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة سلام الله عليها كلهن من خديجة، بنات خديجة. بعضهم يقول إن لا، بنات خديجة فقط فاطمة، وأما بالنسبة إلى باقي البنات فهن، عفوا، فهن لسن بنات الرسول وإنما بنات خديجة. لا، بالنسبة إلى البنات المشهور عن هراء سلام الله عليها، هذا يعني ما هو المشهور عند علمائنا. بعضهم يقول لا فقط فاطمة، ولكن أنا بالنسبة لي بعد البحث والتحقيق والتنقيب والتدقيق لم أجد هناك دليل صحيح يمكن أن نركن إليه أن زينب ورقي وأم كلثوم هن بنات خديجة لا بنات الرسول، ما وجدت ذلك. يعني كل الأدلة تشير إلى أنهن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله.
أخونا علي ولي الله، تفضل.
السلام عليكم. السؤال بالنسبة حق الشيخ علي الله يحفظه، أن البنات هذه بنات، إحنا سمعت إجابة أن اللي واثق أو الثابت عنده أنهم بنات خديجة. طيب طبعا في روايات تقول أنهم ربائب الرسول صلى الله عليه وسلم، على العموم سواء ربائب أو بناته، ونذهب المذهب الثاني أنهم بناته، أليس الرسول نعتقد بعصمته قبل النبوة وبعد النبوة، كيف يزوج كفار؟
تفضل أخونا الكندي.
نعم، السلام عليكم شيخنا، السلام عليكم جميعا، اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا الفاضل، مع اعتزازي أم كلثوم في كثير من الكتب أنها أخت شقيقة محمد بن أبي بكر، أمهما أسماء بنت أميس، فهذا لا يمنع أن تكون ربيبتها بمثابة ابنته. والثالثة أنه رأيت تأكيدكم على أن هنالك ثلاث بنات للرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب الزهراء، فلماذا خلو تاريخنا وتاريخ باقي الكتب، لا أدعي أنني طلعت عليها كلها، وتخلو من ذكرهن، فقط تقتصر على ذكر فاطمة الزهراء؟ أليس في هذا إرباكا شديدا لنا؟ أرجوكم أنه انتهاز الفرصة. فأنا أسمع أجوبة أحيانا، يعني مش فقط من وراء سؤالي، مغايرة لما طرح اليوم.
تفضلوا سمحت الشيخ الله يحفظكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، أن أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يخالف النبي صلى الله عليه وآله، وبما أن النبي رد عمر عن يزوج عمر من فاطمة، إذن أمير المؤمنين لابد أن يرد عمر عن أن يزوجه ابنته. نحن قلنا أن أمير المؤمنين رد عمر، ما زوجه ابنته، فما في مخالفة بالنتيجة. يعني بالإضافة أن هذا شيء، يعني المورد اختلف، يعني كون أمير النبي رد شخص عن أن يزوجه فاطمة لأنها سيدة نساء العالمين، لا يستحق أن يتشرف بالزواج بها إلا من هو كفء، يعني أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله، لولا علي لما كان لفاطمة كفء. المورد مختلف. أما بالنسبة إلى أم كلثوم، وإن كانت جليلة لكن المورد اختلف، يعني إذا كان رد هناك من تزويج فاطمة، يعني قصدي أن هذا يختلف عن ذاك. ثم مع ذلك أمير المؤمنين رد ورفض أن يزوج عمر من ابنته، ولكن أكره على ذلك كما بينا في خلال المحاضرة. السؤال الثاني الذي سأله الأخ الآخر يقول أنه كيف النبي صلى الله عليه وآله يزوج الكفار مع أنه معصوم قبل البعثة وبعد البعثة؟ طبعا مسألة التزويج هذه مسألة راجعة إلى أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني في ذلك الوقت ما كان المسلمين مكلفين بأنه فقط يتزوجون من يعني لا يشترط الإسلام في التزويج. بعد نزول يعني بعد الشريعة، بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وإسلام جمع من الناس، صار هذا فرض، لأن الأحكام الشرعية كما تعلم أخي العزيز نزلت بالتدريج، فهذا الحكم مما نزل بعد ذلك. فكان قبل نزول الوحي كان جائزا وكان لا محذور فيه في أن يكون هناك الزوجة مؤمنة وذاك كافر. في البداية ما كان في محذور، بعد ذلك نزل هذا الحكم، وهذا لا ينافي العصمة. أما سؤال الأخ العزيز الكندي، أولا قال أن أم كلثوم هي بنت أسماء بنت عميس وهي أخت محمد بن أبي بكر، فهي أم كلثوم هي أم كلثوم بنت أبي بكر لا بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا هذا أحد الأقوال في المسألة، ولكن ماذا تقول في قول الإمام الصادق سلام الله عليه: ذلك فرج غصبناه، ذلك احنا غصبنا بني هاشم، إذا كانت هي بنت أبي بكر شلون غصب الإمام، غصبناه. ثم الموجود أنها حتى في الرواية أنها بنت علي، أم كلثوم بنت علي لا بنت أبي بكر. ثم السؤال الآخر أو الأخير هو أن الأخ العزيز الكندي يقول أنه إذا كان للنبي بنات غير السيدة الزهراء سلام الله عليها، السيدة زينب هي أم كلثوم، آتي لسؤالك، أن يقول أن الكتب خالية من ذكر بنات النبي. لا، الكتب ما كانت خالية، الكتب موجودة، غاية ما في الباب أن بالنسبة إلى زينب كان هناك موقف، يعني بعض المواقف التي استدعت أن تذكر، وإلا ما كان لها مواقف تستدعي أن يذكرها التاريخ. كذلك بالنسبة إلى مثلا رقية لما أنها لما ماتت، ويعني كان النبي صلى الله عليه وآله دفنها وبكى عليها وإلى آخره، يعني لما حصلت حوادث استدعت أن التاريخ يذكرها، فالتاريخ ذكر بنات النبي صلى الله عليه وآله، وهذا موجود في كتب الفريقين السنة والشيعة. هنا سؤال يقول: وهنالك قول إن السيدة زينب هي أم كلثوم فقط كنية، هذا أخي العزيز قول بالنسبة إلى بنات أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن هل أمير المؤمنين عنده زينب من السيدة الزهراء سلام الله عليها، هل عنده زينب وأم كلثوم، يعني الحسن والحسين وزينب معلوم، هل عنده أم كلثوم أيضا من بنات السيدة الزهراء أم لا؟ بعضهم يقول لا، أم كلثوم كانت كنية إلى زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليها، هكذا يعني بعضهم يقول، والله العالم. على كل حال أخي العزيز السيد موسى لعله لا يوجد هناك من يرفع يديه، وأستميحك العذر، وإن شاء الله ألتقي بكم كما قلت في يوم الأربعاء مساء في الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة في هذه الغرفة المباركة، وحتى ذلك الوقت أسألكم الدعاء، وفي أمان الله، وتصبحون على خير.